الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول، للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. العدل مادة الشريط الرابع، وشخصية الحلقة هي أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، متمنين لكم أوقاتا ممتعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا نتواصل معكم إخواني وأخواتي تحت عنوان بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ما ذكرنا بأن هذه السلسلة عبارة عن لقطات ومواقف اجتماعية وأسرية وتربوية من بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة قرأت كثير واطلعت على أشرطة كاسيت وعلى كتب وعلى مجلات، لم أجدها تتناول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل مقارنة بذلك بالواقع المعاصر الذي نعيشه. ولذلك أنا أحببت أن أعمل هذه السلسلة حتى نستفيد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وفي داخل بيوته ولقطات التربوية ومواقف الاجتماعية. وأما عنوان لقائنا اليوم فهو تحت عنوان العدل في التعدد، والزوجة التي سنتحدث عنها اليوم هي سودة بن زمعة رضي الله عنها. نبدأ معكم في البداية في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة، وبعدها الموقف اللي استقينا منه عنوان حلقتنا اليوم العدل في التعدد، ثم نطرح تساؤل هل الإسلام ظلم المرأة بالتعدد أم لا، وبعدها نسمع لقصة رجل متزوج من امرأتين ولما أجريت له العملية تبرعت إحداهما بكليتها. راح نسمع قصتها ونشوف وقفتها، وبعدها راح نسمع قصة رجل متزوج من 3 نساء وهل هو سعيد في زواجه أم لا، ثم كيف تكتشف الزوجة أن زوجها متزوج عليها. وهذا سؤال لعل مهم وخطير جدا ويهم شريحة النساء، وراح نتعرض لقصص واقعية كيف زوجات اكتشفنا بأن أزواجهم متزوجين عليهم، وبعدها أنواع العدل، ثم لماذا الرجل يعدد والمرأة لا تعدد. راح أقول لكم قصة امرأة تم مناقشتها في إحدى الدول الأوروبية، وهذا الحوار كان عندما كنت أعطي محاضرة في مؤتمر هناك. نبدأ معكم إن شاء الله في حلقة اليوم وهي تحت عنوان العدل في التعدد. وأول ما نبدأ به الموقف المشهور لسودة رضي الله عنها، فتقول عائشة رضي الله عنها: لما كبرت سودة جعلت يومها رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين، يومها ويوم سودة. وهذا حقيقة يتبين منا العدل في التعدد. وقضية التعدد ما في شك أنها قضية ما هي سهلة ولا هي بسيطة، لأن الرجل يفتح بيتين وأحيانا 3 بيوت وأحيانا 4 بيوت، وبالتالي لابد أن يحسن التعامل مع هذه البيوت ويكون عادلا مع الجميع. وموقف آخر لسودة رضي الله عنها، لما أسنت سودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها، قالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأني، وإنما أريد أن أحشر في أزواجك، وإني وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها مع سائر ما توفي عنهن من أزواجه. فنالت سودة طبعا شرف أنها زوجة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنازلت عن ليلتها. هذا كل حقيقة يقودنا إلى هذه الفوائد في قضية التعدد، وأن ما فعلته سودة هو تشريع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة، فبعد ما توفيت خديجة رضي الله عنها جاءته خولة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مضعون، فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فقال عليه السلام: من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال عليه السلام من البكر ومن الثيب؟ قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك، قال فاذكريها علي. إلى نهاية القصة. وبعدها طبعا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة، وإن كان بعض علماء السيرة يقدم سودة عن عائشة وبعضهم يقدم عائشة على سودة من حيث ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم. سودة رضي الله عنها حقيقة كان لها موقف عجيب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سودة كانت متزوجة من رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه السكران بن عمرو، وهذا السكران بن عمرو هو أخ لسهيل بن عمرو. وفي يوم من الأيام رأت في المنام سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ عنقها، فأخبرت زوجها اللي هو السكران، قال لئن صدقت رؤياك لأموتن ولا يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت حجرا وسترا. ثم رأت في المنام ليلة أخرى أن قمرا انقض عليها وهي مضطجعة، فأخبرت زوجها بذلك، فقال وأبيك لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجين من بعدي. فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودة طبعا امرأة كبيرة في السن. فنقول إذن هذه هي قصة زواج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من سودة. وأما موقف العدل في التعدد فذكرناه في البداية. كذلك من المواقف الجميلة ما بين سودة والنبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده ذات يوم فقلنا له يا رسول الله أينا أسرع بك لحوقان، يعني منه أول واحدة فينا تتوفى بعدك؟ فقال عليه السلام أطول كن يدا. فأخذنا قصبة وضعناها، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خذوا قصبة يعني مثل خشبة أو عصا وبدوا يقيسون أياديهم منو فيهم إيدها طويلة. فقالت عائشة التي تروي الرواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سودة أسرعهن لحاقا وكانت تحب الصدقة. فإذا المراد بطول اليد ليس المراد كما نفهم في المعنى المباشر اللي هو طول اليد، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. ولذلك سودة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكما قيل عنها أنها ما كانت تستقر الدراهم بيدها وإنما تتبرع وكانت تتصدق دائما رضي الله عنها. وهناك موقف لطيف وجميل جدا حصل بين سودة وبين عائشة رضي الله عنها، وهذا الموقف فيه من الفكاهة ومن الدعابة شيء الكثير. فتروي عائشة رضي الله عنها قالت زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت له حريرة أو قال خزيرة، فقلت كلي. هذه عائشة رضي الله عنها تقول لسودة كلي، فأبت. فقلت لتأكلين أو لألطخن وجهك. تخيلوا هذا الحوار أمام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأبت. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها لتستقيد مني، يعني حتى تأخذ حقها، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطخي وجهها، يعني يقول حق سودة رضي الله عنها لطخي وجهها، يعني مثل ما عائشة رضي الله عنها لطخت وجهك، طيب لطخي وجهها أنت بعد. فأخذت من الصحفة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. موقف حقيقة جميل جميل جدا من داخل بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يتبين منا علاقة زوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم على وفاق وعلى يعني انسجام على الرغم من وجود الدعابة والفكاهة في مثل هذه المواقف. وسودة رضي الله عنها يعني كانت تعرف بالدعابة، حتى في يوم من الأيام كما يروي ابن سعد رحمه الله قال عن سودة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صليت خلفك البارحة فركعت بي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما كان يصلي تأتي واحدة من زوجاته وتصلي خلفه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهي تأتم به. فسودة رضي الله عنها عملت هذا العمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فذهبت من خلفه وبدأت تصلي. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي في الليل كان يطيل، يعني في الركعة الواحدة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، وكذلك الركوع كان يطيل في الركوع مثل القيام، ويطيل في السجود مثل القيام. فسمعوا سودة لما دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، تقول صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، يعني زوجته تقول له أمس أنا صليت خلفك بالليل وأنت يا رسول الله لما ركعت طولت، بس هي بدل ما تقول طولت قالت له يا رسول الله يوم ركعت مسكت أنفي وخفت أن الدم ينزل منه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تضحكه الأحيان بالشيء، يعني بين فترة وفترة كانت سودة دائما يعني يكون بينهم طرافة وضحك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل الإسلام ظلم المرأة في نظام التعدد؟ الجواب لا، لأن نظام التعدد أولا الله عز وجل ما ألزم به الأمة، ولا قال لكل رجل أنت لابد أن تعدد. لو كان هذا هو الحكم لكان في ذلك ظلم، ولكن النظام نظام التعدد هو عبارة عن دواء وعبارة عن علاج، وليس دائما الإنسان يحتاج إلى دواء. إحنا نحتاج للدواء في حالة المرض فقط، فلما تكون عندنا مشكلة اجتماعية في المجتمع نحتاج للدواء. ولهذا نظام التعدد هو نظام طوارئ يحتاج للمجتمع ويحتاج للأفراد أحيانا عند الحاجة. فالأصل في الزواج إذن الوحدانية، والتعدد إذا احتيج له فإننا ننصح فيه، لكن الذي يريد أن يعدد لابد أن يوازن، لأنه يريد أن يفتح بيت آخر ويريد أن يربي أبناء وعنده كذلك مصاريف، فحكمه حكم من يريد أن يفتح مشروع جديد. الإنسان إذا أراد أن يفتح مشروع لابد من عمل جهد اقتصادية، لابد من أن يدرس هذا المشروع، لابد من أن يفكر ويخطط ويتنبأ المستقبل، هل سينجح هذا المشروع أم يفشل، وبعدها يتخذ قرار. فإذا بذل الإنسان كل هذه الوسائل فنقول له توكل على الله طالما أن نتائجك حسنة وجيدة. أنا مرت معي حقيقة قصص كثيرة في موضوع التعدد، وبعضها نجح وبعضها فشل، ولفيت في مجتمعات كثيرة وسافرت إلى دول كثيرة ورأيت قصص كثيرة في التعدد. لكن مرة ثانية أقول الموضوع ما هو موضوع شهوة بقدر ما هي قضية دراسة يحتاج الإنسان يدرسها وبالتالي يتخذ قرار صحيح. أما كحكم فنحن لا نناقشه لأن النظام رباني، والله عز وجل حكيم وعارف كيف يشرع، والله عز وجل كذلك عدل، فهو كل أحكامه أحكام عدل ما يعتريها الظلم. ولذلك إحنا عندنا التعدد لما أمر الله عز وجل به أمر به بشروط، فالإنسان اللي يعدد هناك شروط لابد أن يراعيها، بينما في الغرب اليوم عندهم التعدد من غير شروط. تشوف الواحد يعاشر 10 و20 و30 امرأة وأغلبهم يحملون سفاح، آخر إحصائية طلعت عليها 60% من المواليد أبناء سفاح. فإذا هم عندهم تعدد لكن من غير ضوابط ومن غير شروط، وأحيانا المجتمعات حقيقة تلجأ له. يعني ألمانيا على سبيل المثال بعد الحرب العالمية الثانية وكثر عدد النساء عندهم اجتمع المجلس وهو مجلس الشعب عندهم وبدأ يفكر في هذه المشكلة، وبدأت نسبة الدعارة تزيد عندهم والانحراف الجنسي يزيد، فاقترح واحد عليهم أن يلجأوا إلى جامع الأزهر في مصر ويسألون عن نظام التعدد في الإسلام. وبالفعل أرسلوا وفد وذهب إلى جامع الأزهر في مصر وتعرف على نظام التعدد في الإسلام، ثم أخذوا هذا النظام وسلموا إلى الحكومة الألمانية، وكادت أن تطبق نظام التعدد لولا أن وقفت الفاتيكان ضدهم في هذا الموضوع. فنقول إذن القضية هي حاجة مجتمعية، وهو دواء يحتاج له الإنسان عند الضرورة وعند الحاجة. ولذلك حقيقة نقول أنه في في كثير من المشاكل الاجتماعية علاجها في التعدد. يعني أنا أذكر أني مرة قابلت زوج متزوج من 3 زوجات واستضفتهم على الهوى في برنامج البيوت السعيدة في الARTي. وتخيلوا زوج مع 3 زوجات ومستضيفهم وكل اتصالات الناس اللي جاءت لهذه العائلة كأنها مو صادقة أنهما في سعادة وأنهما على وفاق. حتى أنا سألت الأولى أم عبد الرحمن، هما زوجات الثلاث، الأولى أم عبد الرحمن والثانية أم عبد الله والثالثة أم محمد. سألت الأولى أم عبد الرحمن شو كثر عندك من العيال؟ قالت 11. وانت يا أم عبد الله؟ قالت 4. وانت يا أم محمد؟ قالت 4. وهو الدكتور دكتور ذياب، شخصية معروفة في الأردن ودكتور الفقه المقارن في الجامعة ودكتور شريعة. فقعدت أنا حقيقة معاه ومع زوجاته وبدأت أتحاور معهم. فسألت أم عبد الرحمن، طيب يا أم عبد الرحمن لما زوجك حب يتزوج عليك الثانية أم عبد الله، وكانت أم عبد الله قاعدة، طيب أنت ما غرتي؟ كانت تقول لي يا أبو محمد بلى أنا غرت صراحة، لكن يعني هذا أمر الله شو نقدر أسوي. لكن أنا أبشرك وأقول لك إن بعد ما دخلت علينا أم عبد الرحمن الصراحة أنا سعدت ومعرفتي فيها فرحت. قلت لها طيب يا أم عبد الرحمن، بس المرأة تحب تملك زوجها وما تحب أن زوجها يتجزأ. قالت كلامك صحيح، لكن أنا بعد هم لازم أفكر بخواتي. طيب نسبة العوانس عالية عندنا والفتيات كلهم حقيقة ما هم متزوجين، طيب أنا بعد لازم ما أصير أنانية. فلفيت على أم عبد الله الثانية عشان أقول لها أم عبد الله شو رأيك في كلام أم عبد الرحمن؟ كانت تقول لي والله كلامها صحيح. قلت لها وانت يا أم عبد الله ايش رايك؟ هل انت مستانسه مع زوجك الدكتور؟ طبعا الدكتور كان قاعد وانا اتحاور معهم. كانت تقول لي يا أم عبد الله والله صراحه انا مستانسه، وبيني وبينك يا ابو محمد يعني انا كنت من غير زواج، على الاقل الان عندي 3 زوج احسن من ولا زوج. فالتفت على ام محمد قلت لها وانت يا ام محمد ايش رايك؟ وبداوا حقيقه يتكلمون كلام قيم جدا. طبعا انا عرضت هذه التجربه على مجموعه من النساء، بعضهم وصف هذه العائله بالجنون، وبعض النساء قالوا اذكر انه هؤلاء ما هم نساء، ما عندهم مشاعر النساء ولا عواطف النساء. انا اقول يا اخوان يا اخوات، احنا من الخطا ان ما نعيش فيه من صفات ومن سلوكيات نحكم على الاخرين به. يعني اذا انا مثلا كريم ما يصير اشوف كل الناس كرماء، أنا كريم لكن في من الناس كرماء وفي بخلاء، وبالتالي إذا في عندنا تجربة تعدد نجحت ما يصير أنا أروح أقول هذول قاعدين يمثلون أو هذول ما هم واقعيين أو هذول يخالفون الفطرة. أنا ما يصير أقول هذا الكلام، أنا خلوني أتكلم عن نفسي. أنا أقول أنا ما أقبل بالتعدد، طيب هذا رأيك خلي راحتك أنت، ما حد ألزمك بالتعدد يا أختي، لكن لا توصفين الآخرين بأن نظامهم غلط. ولذلك الأصل أن نحن نحترم وجهات نظر الآخرين ونحترم تجارب الآخرين. إذا زوج معدد وناجح عليه بالعافية، وإذا زوج معدد وما نجح نحكم على هذه التجربة أنها فاشلة. أنا أعرف زوج ثاني متزوج 4 وحاطهم في بيت واحد وعيالهم كلهم يلعبون مع بعض، ومرة تحاورت معهم وهم سعداء. فأنا أقول إذن ما نقول كل من عدد فهو سعيد، لا والله. أنا عندي صديق متزوج 2 وكل يوم يردد عليه يقول يا ريت ما أخذت الثانية، ويا ريت ما تزوجت، والله أني ندمان، هدمت بيتي الأول ولا أنا قادر أسعد مع الثانية. فأنا أقول إذن هي تجارب لا نحكم عليها. في موريتانيا مثلا الأصل عندهم التعدد، يعني في موريتانيا الزوج لما يكون عنده زوجة واحدة أصلا كنا مرتكب معصية. الأصل 3 و4 الأصل، لكن في بعض المجتمعات الأصل 1 ولو يأخذ الثانية كأنها جريمة. فإذا إحنا من الخطأ أن نحكم على التعدد حكم واحد، ولذلك أنا أقول هو نظام صالح للتغيير الاجتماعي وللإصلاح الاجتماعي، لكن مرة ثانية لا نتكلم برأينا الخاص على هذا النظام. ولهذا من يقول هل الإسلام ظلم المرأة بالتعدد؟ نحن نقول لا، وإنما التعدد هو نظام اجتماعي إن احتيج إليه يلجأ له على حسب الحالة وعلى حسب الظرف وعلى حسب ثقافة المجتمع وعلى حسب قبول المجتمع لمثل هذا النظام. تبرعت بكليتها لزوجها. هذا خبر أنا قريته حقيقة لعائلة سعودية، زوج متزوج من ثنتين، وهذا الزوج احتاج لكلية، فالطبيب بدأ يناقش زوجته بأن منه فيكم مستعد أن يتبرع بكلية، وهذا الخبر نشر في الأرب نيوز. والغريب في الموضوع أن الزوجتين كانوا يتنافسون على منه فيهم يتبرع بكلية للزوج، ولم يحسم هذا التنافس إلا بعمل القرعة في المستشفى. مرة أخذت هذا الخبر وكنت أسولف فيه حق زوجتي أم محمد، قلت لها الصدقين واحد من زوج ثنتين واحتاج الريال إلى كلية، الزوجتين بدوا يتنافسون بينهم فسووا قرعة. فقعد أعلق على الموقف أنا، فقعد أقولها أم محمد شوف شلون ما شاء الله، يعني شلون يتنافسون على الزوج. كانت تقول لي زوجتي لا أم محمد أنت ما فهمت صح الموضوع هذا. قلت لها شلون بالله الفهم الصح؟ كانت تقول لي هم ليش يتنافسون على التبرع بالكلية؟ لأن كل واحدة تبي كليتها تكون داخل بطنها فتصير هي تملكها أكثر. قلت لها والله على هذا التفسير أنا ما فهمه. وبالتالي إذا كل واحد فينا قاعد يفسر الموقف بطريقة مثل ما هو قاعد يشوفها ومن الزاوية اللي هو يفكر فيها. فعموما موضوع العدل إذن وموضوع التعدد موضوع ما هو بسيط، ولذلك هو قائم على الحس الإيماني. يعني الإنسان اللي بيعدد لابد أن يكون إنسان إيماني يخاف ربه، وبالتالي يخاف من أي تصرف يعمله أنه ما يظلم أحد الزوجتين. يروي علي بن ربيعة قال كان لعلي امرأتان، ويقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم، وإذا كان يوم هذه يقصد الثانية اشترى لحما بنصف درهم. ويروي يحيى بن سعيد قال كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان، يعني كان متزوج من ثنتين، فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء. إذا الليلة ليلة فلانة ما يشرب عند الثانية ماء حتى يعدل بينهم. ويروي كذلك يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى. فحقيقة يحتاج لمن يريد أن يعدد أن يكون عنده حس إيماني يخاف ربه حتى ما يظلم. ولذلك معاذ بن جبل توفيت زوجتي في مرض في الشام، وكانوا الناس في شغل، فلما راح المقبرة بيدفنهم طيبين نزل أول، ها شو رأيكم تدرون شو سوى؟ فعمل قرعة وهو في المقبرة، واللي طلع عليها النصيب نزلها أول في القبر وبعدها نزل الزوجة الثانية. فنقول إذن مراعاة هذا الجانب جدا ضروري. أنا أذكر الله يرحمه الشيخ بن باز مرة واحد يسأله قال له شيخ أنا متزوج ثنتين وأحيانا أركب بالسيارة وزوجتين معي، منو تركب أول قدام ومنو تركب في الخلف؟ أخاف أركب الأولى في الأمام والثانية في الخلف أظلمها وأنا لازم أعدل. تعرفون شو قال للشيخ بن باز الله يرحمه؟ قال له إذا سكت سيارتك ركب زوجتين في الخلف من باب العدل. فنقول إذن الشريعة الإسلامية عندما جاءت حقيقة جاءت لترطيب القلوب ولتزكية النفوس، والأحكام الشرعية لابد أن نتعامل معها نحن بهذا النفس. أنا راح أقول لكم الآن معلومة يمكن كثير منكم يستغرب منها. تعرفون كم آية في كتاب الله عز وجل؟ تقريبا 6200 آية. تعرفون منهم كم آية في الأحكام وفي التشريع؟ 400 آية. طيب إذا عندنا 400 آية 5800 آية في القرآن ماذا تتحدث عن؟ تتحدث عن تنمية الإيمان في القلب، عن خوف الله عز وجل، ترطيب القلوب، عن النار، عن الجنة، عن الحب. هذه كلها أمور يحتاجها الإنسان حتى لما يطبق آيات الأحكام وأحكام الشريعة يكون هو صالح في تطبيقها. ولذلك تلاحظون 400 آية في القرآن الكريم هي آيات التشريع، بينما 5800 آية تخدم 400 آية وتطهر القلوب وتزكي النفوس وتصفي الأنفس من أجل تطبيق آيات الأحكام. يعني نأخذ على سبيل المثال آية واحدة وردت في القرآن في حد السارق، صح ولا لا؟ آية واحدة، وهذا حكم تشريع
سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاغ. فضلا اقلب الشريط.
أن تحث على العطاء وعلى الصدقة وعلى الزكاة وعلى الإنفاق في سبيل الله، وكم آية حذرتنا من الاكتناز والبخل والشح والربا والميسر والظلم، وكم آية حثتنا على العدالة الاجتماعية وعلى التكافل الاجتماعي، شايفين؟ بينما آية واحدة فقط تكلمت عن السرقة. نفس الشيء القضايا والأحكام الأخرى. ولذلك من يريد أن يعدل إذا ما كان عنده النفسية الإيمانية، إذا ما كان عنده خوف الله عز وجل، وإلا حقيقة راح يعيش في مشكلة. أسمعكم شعر واحد عدد وتورط؟ ليش؟ لأنه ما يملك مثل هذه النفسية، وبالتالي بعد ما عدد تورط، كان في ظنه شيء وشاف الواقع شيء ثاني، فقال شعر جميل لكن يلم عن معاناة. يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا، أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي، تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. شايفينه؟ واحد متورط متزوج ثنتين، ولذلك قال شاعر الله يهديه، بس عاد راح وصف الخروف والنعجتين وكذا، بس احنا طبعا ما نوافق على هذا الوصف، بس يمكن هو إنسان أعرابي وهذه بيئته وهذه ثقافته، وبالتالي هو قاعد يتكلم من وحي مناخ التربوي والاجتماعي. فنقول إذن لابد من خوف الله عز وجل لمن يريد أن يقدم على مثل هذه التجربة. ولهذا كما ذكرنا 5800 آية في القرآن من أجل تزكية النفوس وتصفية القلوب وترطيبها، و400 آية فيها الأحكام الشرعية. أنواع العدل. لا شك أن الذي يريد أن يعدل لابد أن يعدل، لكن يعدل بماذا؟ هذا سؤال مهم. فيعدل بالقسم بين الزوجات، ويعدل بالنفقة، ويعدل في الكسوة الملبس وغيره، ويعدل في السكن. فهذه هي قوائم العدالة. ولذلك الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عقيب قوله تعالى: فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولهذا استحب الله تبارك وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة. فالعدل إذن هذا هو المطلوب. أما العدل في المحبة والعدل في العواطف فهذا لا يملكه الإنسان. ولذلك ورد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ويعني بذلك المحبة وما يلان القلب. ولهذا حقيقة العدل له أشكال وله أوصاف، والفقهاء دخلوا في تفاصيل التفاصيل في من يريد أن يعدل. حتى الجماع ناقشوا هذا الموضوع: هل من العدالة أن يكون الجماع بالتساوي والتعامل مع غرفة النوم بالتساوي أم لا؟ فعند الحنفية والشافعية والحنابلة يستحب عندهم أن الزوج يعدل في الاستمتاع من الوضع والقبلة وغيرها. وذكروا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين نسائه حتى في القبل. أما عند المالكية فلم يشترطوا العدل في الجماع والمعاشرة. فنقول إذن قضية العدل ما هي قضية بسيطة، ولكن معناها جميل. إن الإنسان اللي يكون عادل يشعر بارتياح في نفسه، ويشعر أن ضميره ما يؤنبه، بل بالعكس هو متوافق مع نفسه وقاعد يحقق أمر الله عز وجل. ولذلك العدل يحقق الأمن النفسي. وكنا نعرف قصة المرزبان وهو رئيس المجوس لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورآه نائم تحت الشجرة، ماذا قال؟ عدلت فأمنت فنمت يا عمر. لاحظت الكلمات عدلت فأمنت، فإذا من يعدل يتحقق فيه الأمن، سواء كان هذا الأمن نفسي أو كان هذا الأمن معاشي أو كان هذا الأمن بيئي. وبالتالي عدلت فأمنت فنمت يا عمر. فالعدالة إذن قضية مطلوبة. ولهذا الإنسان ماذا يقلقه في الدنيا؟ يقلق أمرين، إما ضمير أنبه أو ناس ساخطين عليه. ولهذا اللي فينا عند ضمير أنبه ولا ناس ساخطين عليه حقيقة إيش؟ قلق، مكتئب، منطوي، حزين. بينما الإنسان الذي يحقق العدالة سواء مع ذاته أو مع ربه أو مع الناس، لا شك أنه يكون مرتاح، مطمئن، مستقر. بل إن العدالة سبب من أسباب نجاة الإنسان يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 منجيات و3 مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في حالة الغضب والرضا. لاحظت؟ العدل في حالة الغضب والرضا، هذه من أسباب النجاة يوم القيامة. وخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر. فإذا العدل هو مصدر من مصادر سعادة الإنسان مع ذاته ومع الآخرين. ولذلك أنواع العدل 3، إما عدل مع الله أو عدل مع النفس أو عدل مع الناس. فأما العدل مع الله بأن يكون الإنسان رافع راية التوحيد وأنه ما يشرك بالله عز وجل شيء. وأما العدل مع النفس فإنه يحمل هذه النفس على الصلاح وعلى التقوى وعلى تطهير هذه النفس وتزكيتها. وأما العدل مع غير ذلك فيكون بالنسبة مثلا إذا كان حاكم يعدل مع رعيته، إذا كان زوج يعدل مع زوجته، وغير ذلك من الأمور. إذا كان إنسان صاحب منصب يعدل مع موظفيه، إذا كان رب أسرة يعدل بين أولاده. وهكذا حقيقة العدل قضية مهمة جدا، ويتحقق من خلالها الاستقرار النفسي والارتياح. وهذا ما استفدناه من قصة سودة بن زمعة في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مع علاقة النبي صلى الله عليه وسلم معها، وخصوصا عندما تنازلت عن ليلتها لعائشة. كيف اكتشفت أن زوجها متزوج عليها؟ أنا راح أذكر لكم الآن مجموعة من القصص. الأولى عائلة مصرية اكتشفت الزوجة أن زوجها متزوج عليها من فواتير الكهرباء. من المكان تيهم فواتير الكهرباء اكتشفت أنها عندها بيت ثاني. فلما حققت مع زوجها قال لها زوجها صراحة أنا متزوج عليك منذ فترة كذا. أما القصة الثانية فعندي إياها مكتوبة، ولذلك أحب أقراها عليكم بخط إيد الزوجة. طبعا هي عائلة كويتية، وخلوني أقرأ لكم الرسالة اللي كتبتها. تقول: زوجي كثير السفر لأن طبيعة عمله تتطلب ذلك، فهو رجل أعمال ويمتلك عددا من الشركات، وأحيانا كان يسحبني وأولادي معه في الإجازة إلى لبنان التي يكثر السفر إليها. إلا أننا عندما كنا نصل كان يتركنا ويعود إلى الكويت، وهكذا كان يقول لنا. إلا في إحدى المرات اتصلت به في الكويت، ردت علي الشغالة لتؤكد أنه ليس موجودا، والحقيقة أنني قلقت عليه جدا. وعندما اتصل بي سألته مستفسرة عن عدم تواجده في المنزل، وتحجج بأنه اضطر للسفر من أجل العمل، ومع اشتعال الحرب في لبنان بدأ يسافر إلى هناك وحده ويتركنا في الكويت بحجة الإطمئنان على الشقة والأغراض ومتابعة بعض الأعمال. المفاجأة التي لم أكن أتوقعها حدثت عندما جاءتني ابنتي الكبيرة في يوم وهي موظفة في إحدى البنوك لتقول لي أنه جاءها شخص ليفتح حسابا في البنك، وأن اسم والده مثل اسم والدها وأنه يشبهها كثيرا، وأعطتني عنوان منزله. لم أستطع الصبر وعندما جاء زوجي واجهته فاعترف بأنه متزوج ولديه ابن شاب. هكذا بكل بساطة قالها، تقول: لقد انهرت تماما وظللت عدة أشهر طريحة الفراش، وهكذا وجدت نفسي آخر من يعلم بزواج زوجي. هذه قصة حقيقة واقعية، وأنا عندي الرسالة موجودة، ولذلك حبيت أقراها لكم، ولكنها قصة بالفعل تعتبر صدمة لهذه المرأة، لأن هذا الزوج أخفى عنها زواجها من أخرى. عندي قصة ثانية حدثت في السعودية، وهي قصة غريبة أقول لكم إياها وأقراها لكم مثل ما كتبتها الزوجة. تقول فلانة: منذ اليوم الأول لزواجنا أقنعني زوجي بأنه من الأفضل أن ينام كل واحد منا في غرفة مستقلة، وفي غرفة زوجي خزانة ممنوع على أحد الاقتراب منها أو فتحها، وكان دائما يقول: هذه الخزانة بها أوراق وأشياء هامة لا يقترب أحد منها. وفي أحد الأيام وأثناء تنظيف غرفته اقتربت من تلك الخزانة وأخذت أنظف حولها، وكانت المفاجأة، فقد اكتشفت بعد أن حركتها قليلا أن خلفها ممرا يصل إلى الشقة المجاورة التي تقيم بها امرأة توفي عنها زوجها، وقد اكتشفت أن هذه المرأة هي زوجة زوجي، وقد فتح الممر بين غرفتي وشقتها ليذهب إليها كل ليلة ووضع الخزانة للتمويه. ما رأيكم في هذه المواقف؟ أنا حبيت حقيقة أقول لكم فقط يعني قصتين. أنا ما أخفيكم، يعني أنا عندي ملفات في مكتبي فيها قصص كثيرة وفيها رسائل كثيرة، لكن أنا أخشى أحيانا نشر مثل هذه القصص يعني تشكك في النساء بأزواجهم، والأزواج كذلك يشكون بزوجاتهم، ولكن نحن نريد أن نبني العلاقة على الأمان وعلى الثقة وعلى الاطمئنان. لذلك الرجل الذي يريد أن يتزوج بثانية على زوجته، لماذا لا يصارحها؟ ليش ما تصارحها؟ ليش ما تقول لها؟ فأنا أقول إذن القضية تحتاج إلى تزكية نفس وإلى صفاء قلب مثل ما ذكرنا، وهذه حقيقة كلها مواقف لعلها تحطم الأسرة وتهدد البيت، خصوصا إذا كان المجتمع أو البيئة اللي يعيش فيها الزوج ما تقبل زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. أما إذا كان المجتمع يقبل بالتعدد فلا ضير، ما في مشكلة في الموضوع، لكن إحنا نواجه مشاكل اجتماعية كثيرة لمن يعدد بسبب هذه المواقف. لماذا الرجل يعدد والمرأة لا تعدد؟ هذا سؤال جدا مهم لعل يعرضها بعض خصوم الإسلام، ولذلك لابد أن نكون نحن مهيئين للرد عليهم. هناك نظامين عندنا في الإسلام، وهذين النظامين مهمين جدا في الأسرة. النظام الأول القوامة، والنظام الثاني عمود النسب. وبالتالي لو جعلنا المرأة تعدد، هذا التعدد سيتعارض مع نظام القوامة ويتعارض مع نظام عمود النسب. أما نظام القوامة فلو تزوجت المرأة من أربع مثلا، واحد أمرها أمر والثاني نهاها والثالث وافق والرابع خيرها، من تطيع؟ فهذا يتعارض مع نظام القوامة. بينما لو تخيلنا العكس، رجل متزوج من أربع وكل واحدة منهم طلبتها طلب وأجاب لطلبها، وبالتالي هذا ما يتعارض مع نظام القوامة. أما عمود النسب فلو رجل تزوج أربع والأربع كلهم حملوا وولدوا، الأطفال كلهم ينسبون للرجل. بينما لو المرأة تزوجت أربعة رجال وحملت، ابن من يكون وينسب لمن؟ فإذا القضية حقيقة أعمق من أنها تطرح لماذا الرجل يعدد والمرأة لا تعدد. قضية كبيرة تحتاج إلى نقاشات، إلى أبحاث، إلى دراسات، لكن أنا الحقيقة قاعد أعالجها باختصار شديد وبسرعة شديدة من باب حتى نكمل الموضوع، وإلا بيني وبينكم القضية تحتاج قعدة وتحتاج حوار. ولذلك الإسلام أعطى للمرأة أحقية طلب الفراق. مثال: لو كانت امرأة مثلا الطاقة الجنسية عندها عالية جدا، أجاز لها الشرع أن تطلب الطلاق من زوجها لهذا السبب إذا كان زوجها ما يشبعها جنسيا، والقاضي ملزم بأن يطلق المرأة لهذا السبب، كنوع من احترام رغبتها وحاجاتها الخاصة. كما أن الإسلام أعطى للمرأة حق بأنها تشترط في بداية عقد الزواج لو هي أرادت، على مذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن المرأة تستطيع أن تشترط في عقد الزواج أن زوجها ما يتزوج عليها. فإذا الإسلام ما هو دين عبث، وإنما هو دين تشريع ودين محكم، وبالتالي راعى مصالح الطرفين. الإسلام عندما جاء بالتشريع ورب العالمين عندما أنزل الآيات راعى مصلحة الرجل وراعى مصلحة المرأة وراعى مصلحة المجتمع، وبالتالي ما تضغى مصلحة على مصلحة أبدا. ثم أن الإسلام كذلك عطى للمرأة حرية الزواج، يعني البنت إذا تقدم لها الزوج ما هي مجبرة على الموافقة، وبالتالي قرار الزواج ورفضه القرار بيد الفتاة. ولهذا لو دققنا في موضوع التعدد في الوطن العربي كله، حسب ما جاء في إحصائية جامعة الدول العربية أن المعددين في الوطن العربي من 7 إلى 10 من الألف، يعني من كل 1000 عائلة 7 عائلات إلى 10 هم المعددين. فإحنا ليش مسوينها قضية؟ وبيني وبينكم مو إحنا اللي مسوينها قضية، الإعلام مسويها قضية، الأفلام والمسلسلات والصحافة هي اللي قاعد تجعل من التعدد قضية، وإلا التعدد ما هي قضية. وبالتالي لابد حقيقة أن نحسن التعامل مع هذا المفهوم الرباني وهذا التشريع اللي النبي صلى الله عليه وسلم عطانا في نموذج وقدوة من خلال بيوته صلى الله عليه وسلم عندما عدد، وكيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع زوجاته في قضية التعدد. أنا أذكر كنت في مؤتمر في سويسرا وأحضروا تقريبا 700 امرأة، وكان النساء هناك طبعا ما يتكلمون عربي، وكان بعضهم يتكلم إيطالي وبعضهم فرنسي وبعضهم إنجليزي وبعضهم ألماني. وتعرفون طبعا دولة مثل سويسرا داخلة فيها 4 دول، ولذلك فيها 4 لغات. فكنت أنا أتكلم حقيقة في دورة عن فهم النفسيات هناك للنساء، وكل امرأة حاطة على رأسها الهيدفونز هاي السماعات، وكان في 4 مترجمين، مترجم إنجليزي ومترجم فرنسي ومترجم ألماني ومترجم إيطالي. وكنت أتكلم بالعربي والمترجمين يترجمون على حسب اللغة. حتى من الطريف، هذه أقولها بس بيني وبينكم، من الطريف في الموضوع لما كنت أعطي المحاضرة، لما أقول طرفة نشوف اللي يفهمون فرنسي يضحكون أول، بعدها يضحكون اللي يفهمون إيطالي، بعدها يضحكون اللي يفهمون ألماني، بعدها يضحكون اللي يترجمون إنجليزي، لأن المترجمين تعرفون مو على سرعة واحدة، فبعضهم أسرع من الثاني. المترجم الفرنسي كان أسرع واحد، فكان يعني يترجم النكتة بسرعة فيضحكون اللي يفهمون فرنسي، بعدين تسمعون المجموعة الثانية تضحك. فكان موقف حقيقة يعني غريب وطريف. لكن أذكر في نهاية المؤتمر قامت واحدة وقالت: يا أبو محمد أنا ماني مسلمة لكن عندي سؤال. فقلت لها تفضلي. قالت: أنتم في الإسلام ما تحترمون المرأة ولا تقدرون المرأة ولا تعزون المرأة. قلت لها: كيف؟ وأنا ما أخفيكم كان في ظني أنها راح تطرح موضوع التعدد وتقول ليش الرجل يعدد والمرأة لا تعدد عندكم في الشريعة، وأنا كذلك محضر إجابة لهذا السؤال. أنا عندي تقريبا 22 دليل عقلي أستطيع أني لما أطرح هذه الأدلة يقتنع الذي أمامي بأن نظام التعدد خير نظام في الشريعة الإسلامية. فأنا كنت مجهز أموري ومرتب أوراقي وأنطر مثل هذا السؤال. فلما قامت هذه المرأة أنا صراحة فرحت، فقلت لها: تفضلي سألي سؤالك. بس تعرفون على الصار، سألتني سؤال ما له علاقة بالتعدد، كانت تقول لي: أنتم في الإسلام ما تحترمون المرأة، أنكم توافقون على زواج الرجل المسلم من المرأة الغير مسلمة، بينما لا توافقون على زواج المرأة المسلمة من الرجل الغير مسلم، وبالتالي أنتم ظلمتوا المرأة، عطيتوا حق للرجل ولم تعطوه للمرأة، وهذا ظلم للمرأة، وهذا حقيقة عدم احترام لها وعدم تقدير. فبدأت حقيقة في حواري معها أبين لها السبب. وأنا أبي حقيقة الآن المستمعين والمشاهدين يركزون معي شوي، لأن راح أطرح قضية في غاية الأهمية. فأعطيتها مقدمة أن الإسلام حريص على استقرار البيوت وعلى سعادة الأسر، وأن هذا الحكم الرباني هو حكم عادل 100%. كانت تقول لي هذه الأخت: لا أبدا، لا في عدالة ولا في حقيقة أي إنصاف، وأنتم تظلمون المرأة وفضلتوا الرجال على المرأة. اسمعي يا أختي، خليني أنا أضرب لك مثال. الآن لو تخيلنا امرأة مسلمة تزوجها رجل غير مسلم، احنا عندنا في عقيدتنا الإسلامية ان احنا نؤمن بجميع الأنبياء، صح؟ كانت تقول لي صح. قلت لها وانتم عندكم سواء كنتوا نصارى او غيره ما تؤمنون الا بنبي واحد، صح؟ قالت صح. يعني مثلا احنا النصارى ما نؤمن الا بعيسى عليه السلام بس، ما نؤمن بغيره. قلت لها طيب لو تخيلنا امرأة مسلمة تزوجها رجل غير مسلم، وافقنا احنا على هذا الزواج، هذه المرأة لما ترزق بأبناء راح تربي أبنائها بعقيدتها ودينها، وبالتالي راح تربي أبنائها على جميع الأنبياء اللي هي تؤمن فيهم، وإحنا المسلمين ما نفرق بين الأنبياء. فقالت هذه الأخت صحيح، هذا كلام صحيح. قلت لها طيب ما هو موقف زوجها اللي ما يؤمن إلا بنبي واحد؟ فإذا كان زوجها مثلا من أهل الكتاب ونصراني راح يقول لها يا مرة لا تربين عيالك إلا على عيسى عليه السلام، أما باقي الأنبياء لا، صح ولا لا؟ طيب ما هو موقف الزوجة في هالحالة؟ راح يكون لها أحد موقفين. الموقف الأول أن هي تسمع وتطيع لهذا الزوج، وبالتالي ما تربي أبنائها إلا على عيسى عليه السلام، وفي ذلك مخالفة لعقيدتها وإسلامها، وهذا ضد حقوق حرية الأديان والملكية الفكرية عندكم. والمثال الثاني أن الزوجة لا توافق زوجها بطلبة وترفض طلبة وتبدأ تربي أبنائها على عقيدتها، طيب إيش راح يصير مصير هذه الأسرة؟ التفكك والانهيار، لأن الزوج ما راح يسكت وراح تصير معركة دينية داخل البيت، صح ولا لا؟ قالت لي صح. قلت لها طيب يا أخي خلنا نأخذ المثال الثاني، لو كان الرجل مسلم تزوج امرأة غير مسلمة إيش راح يصير في هالحالة؟ لو هذه المرأة رزقت بأبناء من هذا الزوج المسلم وحبت أن تربيهم على عيسى عليه السلام، لو كانت هي نصرانية مثلا الزوج ما عنده مشكلة لأنه هو يؤمن بعيسى عليه السلام، وباقي الأنبياء يكملهم الزوج يربيهم على حب باقي الأنبياء هم، ما فيها مشكلة، صح ولا لا هالكلام؟ فإذا هناك في فرق بين أن تتزوج المسلم من غير المسلم، وهناك فرق بين أن يتزوج المسلم من غير المسلمة. فلما جاء الإسلام جاء بنظام عدالة وتشريع، والقضية يا أختي كنت أقول لها القضية ما هي ذكر وأنثى ولا هي رجل وامرأة مثل ما أنت تشاهدينها، لا، هي حكمة، هو تشريع. وقد بينت لك هذا المثال. طبعا أبشركم والحمد لله في نهاية المؤتمر هذه الأخت أعلنت إسلامها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأقول إذن العدل في التعدد مطلوب، وفهم نظام الإسلام والتشريع جدا مهم، ولهذا هذا راح يقودنا إلى ختام حلقتنا اليوم مع سودة بن زمعة رضي الله عنها. وقبل لا نختم الحلقة نقول لكم أن سودة بن زمعة توفيت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت في المدينة سنة 54 هجرية. في ختام ألبومنا هذا نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، وأنا أسعد جدا حقيقة بأي بريد إلكتروني يصلني عبر الإنترنت، وأي مقترح أي ملاحظة لمثل هذه المادة حتى نطورها مع بعض. وما في شك أن الإنسان أثناء الإلقاء وأثناء الحديث يتعرض لأخطاء قد يكون سهوا وقع فيها، ونحن طبعا نتمنى النصيحة منكم ونتمنى الاستمرار، ونرجو أن يكون هذا الألبوم قد أعجبكم سواء في مقدمته الشريط الأول التعرف على بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو في حلقة خديجة رضي الله عنها تحت عنوان النجاح، أو في حلقة خديجة رضي الله عنها تحت عنوان الوفاء، أو في سودة بن زمعة رضي الله عنها في العدل في التعدد. ونتمنى حقيقة أن ينال هذا البرنامج على إعجابكم، ونتواصل معكم، وحتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247. فاكس رقم 634-34-24، دولة الإمارات العربية الشارقة، هاتف المعرض 566-1686، فاكس رقم 5660-797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط.